زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من المقاصد العظيمة أيها الإخوة والأخوات للشريعة الإسلامية في أحكامها وتشريعاتها إخراج المكلف من داعية هواه إلى عبادة الله، إخراج المكلف من داعية الهوى إلى داعية العبادة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فمن لم يخف ولم ينهى النفس عن الهوى أبعد عن طريق الجنة. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالهوى هو الذي يدفع لكل طغيان وتجاوز ومعصية، وهو أساس البلوى وينبوع الشر، وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل هواه. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا لله، فمخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف، وإن كانت شاقة في مجاري العادات، إذ لو كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف لأجل ذلك لكان ذلك نقضا لما وضعت الشريعة له. كتاب الموافقات للشاطبي. وهذا يعني أن الشريعة ليست خالية من المشقات، ولو كان أي شيء فيه مشقة الشريعة تجتنبه ما كان للتكليف معنى. وكيف يميز أهل الجنة من أهل النار إذا كانت التكاليف ما فيها مشقات؟ فلا بد أن يكون في التكليف نوع مشقة، ولكنها من نوع المشقات المحتملة التي يطيقها الإنسان، لأن الله لا يكلف النفس ما لا تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لكنه يكلفها عز وجل ويمتحنها ويبتليها ويفرض عليها من الأمور التي فيها نوع مشقة ما تبتلى به وتميز وتمحص، ويعرف أهل الجنة من أهل النار ومراتب أهل الجنة في الجنة. ولذلك وجدت التكاليف والأوامر والنواهي والواجبات والمحرمات وابتلاء العباد، واستقرت حكمة الله تعالى أن السعادة والنعيم والراحة في الجنة لا يوصل إليها إلا على جسر من المشقة والتعب، ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر على تحمل المشاق. لأن الله لما أرسل جبريل إلى الجنة بعدما خلقها وقال: ما أظن أحد لا يدخلها، كل الناس يدخل، فأمر بها فحفت بالمكاره. حفت بالمكاره معناه ما في طريق إلى الجنة إلا عبر اقتحام المكاره. هذا الكلام حصل مثله في النار وحفت بالشهوات، فما في طريق لاقتحام النار والدخول في النار إلا باتباع الشهوات. ومن رحمة الله أنه راعى ما جبلت عليه النفس البشرية من ضعف. نقول هذا الكلام اليوم في غمرة طغيان لقضية الترفيه وطغيان التسلية واللعب واللهو في حياة الناس. هذه الحياة الغربية الحديثة المأخوذة من طبيعة ومعتقد الرومان الذين كانت حياتهم تقوم على مبدأ تقديس الجسد ومتع الجسد ولذات الجسد. الحياة الغربية، هذه الحضارة الغربية اليوم مبنية على فلسفة الرومان في تمتيع الجسد. ولما يكون الناس ما عندهم إيمان باليوم الآخر خلص كل أمله في هذه الدنيا، فلا بد أن يستمتع فيها إلى آخر قطرة. والحياة والوسائل الموجودة الآن في عالم الترفيه والألعاب وغيرها من الأشياء التي تدخل في هذا المجال مبناها واضح جدا على قضية التمتع. فتمتعوا، كلوا واشربوا وتمتعوا. ولما كانت وسائل الترفيه والتمتيع والتلذذ تصنع عند غير المسلمين في الغالب فهي لا تخلو من المحرمات، قد تكون شركيات كفريات من أنواع الفواحش واللذات التي فيها ما منع الله عباده منه وحظره عليهم، وغزتنا في عقر دارنا في أولادنا ونسائنا وبيوتنا وأجهزتنا في جوالاتنا وحاسوباتنا قنواتنا وقصصنا المقروءات والمسموعات. صار الواحد اللي يتأمل في هذه الأشياء الآن يجدها مخلوطة مشوبة بل مؤسسة ومبنية على أمور كثيرة من المحرمات. وصار بعض الناس يقولون أين البديل؟ لما صدرت فتاوى أهل العلم مثلا في تحريم هذه الوسيلة وهذا النوع وهذا المحتوى وهذه الطريقة، صار الناس يقولون أين البديل؟ وصار هناك توجه إلى قضية تمتيع النفوس بالبدائل الإسلامية كما يقولون، والبحث عن البدائل الإسلامية لتمتيع النفوس. واضح يعني القنوات والألعاب الأجهزة أشياء تقوم على مبدأ الترفيه، نوعية المطاعم وما فيها، التنوع الكبير في الأطعمة، قضية هندسة المطعم نفسه والمدن الألعاب والترفيه، هذه يعني واضح فيها أن العمق يعني إلى درجة عميقة ومستقصية للوقت ومهيمنة على الحواس بدرجة كبيرة. لما جاءتنا هذه الأشياء، طبعا الشريعة جاءت كما قلنا لإخراج المكلف من الهوى إلى العبادة، صار هناك تناقض وتعارض. الشرع يريد العبادة ويريد من المسلم أن يقوم لله بأنواع الطاعات وفيها مشقات، وفيها ولا شك كما سنعرف طريقة الشريعة شيء من الترفيه المباح المعين على الأصل وهو العبادة. فالترفيه في الشرع ما هو مقصود لذاته، وإنما مقصود به إجمام النفس لتتنشط العبادة، وشيء من التغيير والتلطيف حتى تستطيع النفس أن تواصل الطريق فيما خلقت من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وصارت قضية يعني إجمام النفس بقصد نشاط العبادة في أجر، وما يحتاجه الأهل والأولاد منك من نوع ترفيه ولعب مباح للتداخل والتآلف وزيادة المحبة والتقارب، وما يكون بين الإخوان أيضا من شيء من هذا ليس المقصود منه ذات اللهو واللعب أو ذات اللعب المباح، المقصود به أن يكون وسيلة لزيادة الأخوة مثلا، كالملح في الطعام. اللي حصل أنه صارت الأكلة كلها ملح الآن، ولازم نعود لنفهم ما هي طريقة الشريعة في الترفيه، ونلقي النظر على موضوع البدائل هذا اليوم الذي صار كل ما نهي عن منكر وقيل للناس هذا لعب محرم مثلا يقولون هات البديل. كل ما علق تعليق شرعي على قضية مثلا محظورة في عليها مؤاخذة شرعية هات البديل. ما هي يعني قضية البديل في الشرع؟ ما معنى يعني قضية البدائل في الشرع؟ ما هي حدودها؟ ما هي ضوابطها؟ ما هي شروطها؟ وحديثنا بعنوان فقه البدائل الترفيهية، وهو في الحقيقة موضوع فقه البدائل الترفيهية مقدمة للحديث عن أشياء أخرى كالنشيد الذي غزا اليوم أوساط الشباب والكبار والصغار والذكور والإناث. فحديثنا الآن عن فقه البدائل الترفيهية كالمقدمة لفهم أشياء كثيرة في الواقع. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب على العباد أشياء وحرم عليهم أشياء، ومن طريقة الشريعة وحكمة الشريعة أنها لما أوجبت على الناس أشياء أعطتهم فسحة في مباحات ليستعينوا بها على هذه الواجبات، ولما حرمت عليهم أشياء عوضتهم بأمور أخرى ليست بالضرورة مساوية للمحرمات من جهة اللذة. أرجو أن تنتبهوا معي يا إخوة، لما حرم الله علينا أشياء أباح لنا مقابلها أشياء، لكن ليس بالضرورة أن الذي أباحه لنا مساوي من جميع الجهات للمحرمات، سيبقى في الحرام نوع شدة، يعني مقاومة الحرام والامتناع عنه سيبقى فيه نوع تكليف ومشقة ومجاهدة. فليست كل البدائل المباحة يعني تفوق المحرمات في اللذة. يعني مثلا يجي واحد يقول لك الشريعة حرمت الخمر، ايش اباحت؟ حيجي يقول لك مثلا في كتب اهل العلم وأنواع المشروبات، وبيجي واحد يقول لك وعصير البرتقال. طيب هل بالضرورة أن عصير البرتقال لذته مثل لذة الخمر أو أشد؟ لا لا. وهذا ما نريد أن نتعرف عليه في قضية بدائل المحرمات والترفيه المباح الذي يعين على القيام بالواجبات. أما البديل ككلمة فإنه ما يخلف الشيء ويقوم مقامه، ومن لطف الله ورحمته بخلقه أنه ما حرم عليهم شيئا إلا أعطاهم البديل الواسع والعوض الطيب الذي يعوض النفس عن الحرام لتستعين به على ترك المحرمات. قال ابن القيم رحمه الله: فما حرم الله على عباده شيئا إلا عوضهم خيرا منه. ولاحظ كلمة خيرا منه، ما هو شرط معناها أنه يفوق في اللذة، ما هو شرط، لكن خيرا منه في نتائجه وآثاره. كما حرم عليهم الاستقسام بالأزلام وعوضهم منه دعاء الاستخارة، وحرم عليهم الربا وعوضهم منه التجارة الرابحة. لكن أنت الآن تعال، أنا بسأل سؤال صريح، الربا في سهولته مثل التجارة؟ مثل التجارة؟ لا، التجارة فيها تعب وكد ونصب ومشقة وروح وجية وسفر واستيراد وتسويق ومتابعة ومحاسبة، وحتى لا تنهب ولا تضيع المال، وحتى وحتى ومنافسة وتطوير خدمات، التجارة متعبة. لكن الربا حط فلوسك في البنك يعطوك عليها 5% 7% نسبة وانت جالس مرتاح رجل على رجل. فما هو شرط ان البديل يكون في الراحة مثل الممنوع؟ هذه اشياء لابد نفهمها، حتى لما نجي يقول مثلا الشيء الفلاني محرم، هات البديل يا شيخ كذا، ما هو مثله. طيب لازم تكون هذه القضية واضحة جدا حتى نتلافى أشياء من يعني سوء الفهم للشريعة. الشريعة لها طريقة معينة لا بد من التعرف عليها من خلال كلام العلماء. قال ابن القيم: وحرم عليهم القمار وأعاضهم منه أكل المال بالمسابقة النافعة في الدين بالخيل والإبل والسهام، وحرم عليهم الحرير وأعاضهم منه أنواع الملابس الفاخرة من الصوف والكتان والقطن. وأنا أسألكم مرة ثانية، هل الصوف والكتان والقطن مثل الحرير في نعومته وفخامته؟ لا طبعا، لا، موانع واضح يعني، ما فيها تردد في الجواب. وحرم عليهم الزنا واللواط وأعاضهم منها بالنكاح والتسري بصنوف النساء الحسان. النكاح والتسري في الإماء. ولكن لو جيت سألتكم يا جماعة، مشقة الزواج مثل مشقة الزنا؟ الزنا لذة عابرة، ساعة ساعتين ما فيها، لا تفتح بيت ولا تأثث ولا تجيب اسطوانة غاز ولا تجيب أغراض ولا مقاضي ولا تربية الأولاد والمشاكل والنفقات والفواتير الكهرباء والموية والإيجار مهر ونفقة شهري. الزنا يعني أسهل من الزواج من جهة معينة، لكن إذا جيت إلى آثار الزنا في الأمراض وأولاد الحرام والفضيحة والعار والظلمة النفس والوحشة، سينتج عنها مصائب كثيرة بخلاف الزواج اللي فيه سكينة وطمأنينة. بس في من جهة الزنا قد يكون أخف وأسهل وألذ، من جهة كل يوم قد يكون مع امرأة بالحرام، الزوجة هي 4 يعني الحد الأقصى. لكن كحاجة للنفس، هل الزواج يكفي أم لا يكفي؟ عشان نستعيش مطمئنة في الدنيا في عفة وفيها لذة تسكنها، الزواج يكفي، وينتج عن الزواج من الخير والبركة ما لا يوجد في الزنا، في أسرة وبيت ونظام وبناء المجتمع ما هو موجود في الزنا، بل الزنا على عكسه ونقيضه. قال: وحرم عليهم شرب المسكر وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن، وحرم عليهم سماع آلات له من المعازف والمثاني أوتار المزامير، وأعاضهم عنه بسماع القرآن والسبع المثاني. مرة ثانية، خفة ولذة وشهوة والاستمتاع بالأغاني مثل سماع القرآن بتكاليفه الشاقة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا، لكن القرآن فيه لذة وفيه سرور وانشراح صدر وطمأنينة للنفس، فيحقق لها ما لا تحققه الأغاني. لكن من جهة الأغاني لبعض الناس يعني فيها استمتاع أكثر، ولما تيجي يقول لك طيب حرمت الأغاني إيش البديل، تقول له سماع القرآن، يقول لك أخذها ويعني ما هو مقتنع تماما. فلما قام بعضهم بقضية تقديم الأناشيد بديلا عن الأغاني، الأناشيد ما هي مثل القرآن، القرآن له مفعول معين وأثر معين، أرادوا أن يقدموا للناس بديلا عن الأغاني. طيب الأغاني ماذا تفعل؟ فيها لذة ونشوة وطرب. فجاءت الأناشيد في البداية يعني شعر ملحن بطريقة لكن بدائية، يعني حداء الإبل ورجز العرب، ويعني الصحابة لما كانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، يعني أديت بطريقة ما، بس ما هي مثل الأغاني بالتأكيد. يعني هذه الأشعار التي أديت بطريقة معينة ما هي مثل الآلات الوترية، ما يمكن أنها تعوض تعويض الآلات الوترية والأدوات الموسيقية أبدا. فصار بعضهم يقول نبغى النشيد يعوضنا عن الأغاني. طيب الموسيقى حرام، إيش الحل؟ قالوا نجيب مؤثرات صوتية تقوم مقام الموسيقى وتعوض الموسيقى. فطيب الأوتار، المزمار، الطبل محرمة، إيش نسوي؟ جيب واحد يقلد صوت المزمار حنجرة بشرية، وجيب واحد يقلد صوت الطبل حنجرة بشرية، وجيب واحد يقلد صوت الجيتار حنجرة بشرية، جيب مؤثرات من الكمبيوتر طالعة، جيب ترددات وجيب آهات وحطها بالتراكات ودخلها في الآلات وبرامج صوتية تطلع لك صوت مطرب شجي لذيذ نشوة فيها تعويض. هو هنا قضية، هل هذا بديل شرعي؟ يعني احنا لما جينا نقول نبغى شيء مثل الأغاني، يعني مش الأغاني فيها تكيف كذا وتطرب، طيب نبغى نشيد يكيف ويطرب، هل هذه الطريقة في البديل حلال صح شرعية موافقة للشرع؟ فلازم نفهم إيش سياسة الشريعة في البديل. قال وحرم عليهم الخبائث من المطعومات وأعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات، ومن تلمح هذا وتأمله هان عليه ترك الهوى المردي واعتاض عنه بالنافع المجدي، وعرف حكمة الله ورحمته وتمام نعمته على عباده فيما أمرهم به ونهاهم عنه وفيما أباحه لهم، وأنه لم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم. الله ما يستفيد شيئا من عبادته، لن ينال الله لحمها ولا دماؤها. قال ولا نهاهم عنه بخلا منه تعالى عليهم. الله عز وجل لما منعنا من أشياء هل سيستفيد من منعنا؟ يعني مثلا سنوفر شيئا؟ لا، لأن عنده خزائن السماوات والأرض، وما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأيضا الله عز وجل الرحيم، والرحيم لا يعنت عباده، يعني يريد أن يشق عليهم لأجل المشقة، يريد أن يتعبهم لأجل التعب، لا، هو يريد أن يتعبهم في أشياء ليرتاحوا بعد ذلك، يريد أن يكلفهم بأشياء فيها نوع مشقة ليؤجروا ويسير لنعيمهم في الجنة عظيما بعد ذلك. يعني لو جاءنا بأشياء فيها مشقة، القيام لصلاة الفجر، قيام الليل، الجهاد، النهي عن المنكر، الصدع بالحق، هذه الأشياء الشاقة عن النفس، لماذا؟ ليستفيد منها الآمر الناهي القائم المصلي المجاهد الصادع المتحمل الصابر، ليستفيد منها هو، ليس الله عز وجل ينتفع بعملنا ولا يستفيد بمنعنا شيئا. قال وأنه لم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم، ولا نهاهم عنه بخلا منه عليهم، بل أمرهم بما أمرهم إحسانا منه ورحمة، ونهاهم عما نهاهم صيانة لهم وحمية. يعني حتى دنيويا نحن مستفيدين من نهيه، لو أكلنا الخنزير سنتضرر دنيويا، ولو زنينا سنتضرر دنيويا، ولو سمعنا الغناء سنتضرر دنيويا، ولو شربنا الخمر والمخدرات سنتضرر دنيويا، ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة لهم وحمية. فالمحرمات والممنوعات في الشريعة إذن لها حكمة، وراءها حكمة، وعوضنا الله عن أشياء منها، وبينا أن البديل لا يشترط أن يكون مساويا أو أشد في بعض الجوانب اللذة مثلا من المحرم. وأيضا فإنه قد يكون أحيانا البديل ليس شيئا معينا، وإنما أشياء كثيرة لا حصر لها ولا عد. فعندما حرمت الشريعة الخمر أباحت من المشروبات ما لا عد له ولا حصر، وعندما حرمت لبس الحرير على الرجال ولبس الذهب أباحت لهم من الملابس ما لا حصر له ولا عد، وأباحت لبس خاتم الفضة للرجال مقابل خاتم الذهب المحرم، لأن الشرع يعلم حاجة الناس إلى التزين، الشارع يعلم حاجة الناس إلى التزين. لكن مرة ثانية أجيبوني، هل الفضة مثل الذهب في اللمعان والبريق والجمال؟ ها؟ لا. فلما تحرم علينا خاتم الذهب الرجال وتسمح لنا بخاتم الفضة، ما هو شرط البديل يكون مثل الممنوع في كل المزايا؟ وإلا ما صار للتكليف معنى، ما صار في مشقة، كل شيء في مثله تماما خلص. إذن أين مشقة التكليف؟ وين الابتلاء؟ وعندما حرمت الشريعة الربا أباحت البيوع بأنواعها مما لا حصر له ولا عد من وجوه المكاسب المختلفة. طيب، أحيانا نجد أن الحرام هذا شيء محرم، البديل هو الامتناع عنه، يعني هو تركه، أنك تتركه وتشتغل بعبادة الله. وعبادة الله صنوف وأنواع كثيرة جدا، يعني في عبادات للعين وللأذن وللسان وللجوارح وللقلب، منوعة كثيرة. والمحرمات والممنوعات التي حظرتها الشريعة استثنت من عموم التحريم فيها ما تدعو إليه الحاجة العامة وما لا غنى لعموم الناس عنه. يعني نجد أحيانا إباحة أشياء، استثناء أشياء من المحرمات لشدة الحاجة أو الضرورة مثلا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن فطام النفوس عن مألوفاتها بالكلية من أشق الأمور عليها، فأعطيت بعض الشيء ليسهل عليها ترك الباقي، فإن النفس إذا أخذت بعض مرادها قنعت به، فإذا سئلت ترك الباقي كانت إجابتها إليه أقرب من إجابتها لو حرمت بالكلية. هذه سياسة للشريعة مع النفس. ومن تأمل أسرار الشريعة وتدبر حكمها رأى ذلك ظاهرا على صفحات أوامرها ونواهيها باديا لمن نظره نافذ، فإذا حرم عليهم شيئا عوضهم عنه بما هو خير لهم منه وأنفع، وأباح لهم منه ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه، كما حرم عليهم بيع الرطب بالتمر وأباح لهم منه العراية، وحرم عليهم النظر إلى الأجنبية وأباح لهم منه نظر الخاطب للمخطوبة ونظر الشاهد ونظر الطبيب ونظر البائع في أحوال معينة، وحرم عليهم أكل المال بالمغالبات الباطلة كالنرد، وأباح لهم أكله بالمغالبات النافعة كالمسابقة والنضال. يعني لا سبقة، هذه الجائزة في المسابقات، إلا في نصل أو خف أو حافر، أباح في جوانب معينة لمصلحة الجهاد في سبيل الله. وحرم عليهم لباس الحرير وأباح لهم منه اليسير الذي تدعو إليه الحاجة، مثل الحكة، مرض عندك إلى 4 أصابع من الحرير الطبيعي في أطراف الثوب مثلا للحاجة. وحرم عليهم كسب المال بربا النسيئة وأباح لهم كسبه بالسلم. يعني الأصل أنه أنت ما يجوز أن تبيع شيئا لا تملكه أبدا، شيء ما هو موجود ما يجوز لك أن تبيعه، لكن نظرا لوجود حاجة أباح بيع السلم بشروط. ما هو بيع السلم؟ أن تبيع سلعة لا تملكها، راح تروح تدبرها تصنعها توفرها تشتريها، أنت ليست عندك، لكن بثمن مقبوض كاملا في مجلس العقد، موعد تسليم متفق عليه، مواصفات متفق عليها، ما هو في الذهب والفضة إلى آخره. إذا بعت شيئا سلما لا يجوز للمشتري أن يبيعه سلما قبل قبضه في شروط معينة. إذن هذا شيء خرج عن الأصل، أصل أن بيع ما لا يوجد حرام، لكن في استثناء في بيع السلم. ليه؟ للحاجة. قال: وحرم عليهم في الصيام وطأ نسائهم، وعوضهم عن ذلك بأن أباحه لهم ليلا فسهل عليهم تركه بالنهار. وحرم عليهم الزنا، وعوضهم بأخذ ثانية وثالثة ورابعة ومن الإماء ما شاءوا فسهل عليهم تركه غاية التسهيل. وحرم عليهم نكاح أقاربهم المحارم، وأباح لهم منه بنات العم والعمة والخال والخالة. وحرم عليهم وطأ الحائض، وسمح لهم في مباشرتها الضم والتقبيل والاستمتاعات الأخرى غير الوطأ، فسهل عليهم تركه، يعني ترك الوطأ الحيض غاية السهولة. وحرم عليهم الكذب، وأباح لهم المعاريض التي لا يحتاج من عرفها إلى الكذب معها البتة. وحرم عليهم الخيلاء بالقول والفعل، وأباح لهم في الحرب الخيلاء أن يمشي مختالا أمام العدو يتبختر لما فيها من المصلحة الراجحة الموافقة لمقصود الجهاد مثل إغاظة المشركين. وحرم عليهم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وعوضهم عن ذلك بسائر أنواع الوحوش والطير على اختلاف أجناسها وأنواعها. مقصود بالوحوش مستوحش، لأن الحيوانات منها أليف كالغنم، ومنها ما يستوحش كالغزلان مثلا، حمار الوحش هذا مباح، الطيور إلا ذات المخلب. وبالجملة فما حرم عليهم خبيثا ولا ضارا إلا أباح لهم طيبا بإزائه أنفع لهم منه. وبالجملة فما حرم عليهم خبيثا ولا ضارا إلا أباح لهم طيبا بإزائه أنفع لهم منه. ولا أمرهم بأمر إلا وأعانهم عليه، فوسعتهم رحمته ووسعهم تكليفه. وكما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال الحسن البصري: في الدنيا أبدلهم بالعمل السيء العمل الصالح، وأبدلهم بالشرك إخلاصا وتوحيدا، وأبدلهم بالفجور إحصانا ونكاحا، وبالكفر إيمانا وإسلاما. فأبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله، وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات. ولم يقتصر التشريع أيها الإخوة والأخوات على إبدال المباحات بالمحرمات، بل تعدى ذلك إلى أن شرع لهم مما يصلح القلوب والأرواح ما هو أعلى وأعظم وأنفع من ما حرمه عليهم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أبطل الله سبحانه بالأذان ناقوس النصارى وبوق اليهود، فإنه يعني الأذان دعوة إلى الله سبحانه وتوحيده وعبوديته، ورفع الصوت به إعلاء لكلمة الإسلام وإظهارا لدعوة الحق وإخمادا لدعوة الكفر. فعوض عباده المؤمنين بالأذان عن الناقوس والطنبور، وعوضهم بالقرآن وسماعه عن قرآن الشيطان وسماعه وهو الغناء والمعازف، وعوضهم بيوم الجمعة عن السبت والأحد عيد النصارى وعيد اليهود، وعوضهم بالجهاد عن السياحة والرهبانية، وعوضهم بعيد الفطر والنحر عن أعياد المشركين، وعوضهم بالمساجد عن الكنائس والبيع والمشاهد. ممكن يجي واحد يقول: طيب بس الكنائس يعني فيها زخارف وألوان ونقوش ومقاعد وموسيقى، أي المساجد لا تصفر ولا تحمر ولا تفتن الناس أكنهم من المطر. ويعني واحد قال: بس الكنائس يعني من داخل أجمل إيوة في الدنيويا وزخرفة، نعم، لكن عند الله لا. فإذا ما مشينا على ميزان الشرع وما يريده الله، يمكن واحد يقول: بس يعني كذا الكنائس يعني أجمل كذا وأبهى وأفخم، لأن منظاره دنيوي. قال: وعوضهم بالاعتكاف والصيام وقيام الليل عن رياضات أهل الباطل من الجوع والسهر والخلوة التي يعطل فيها دين الله، وعوضهم بما سنه لهم على لسان رسوله عن كل بدعة وضلالة. طيب، هذا كلام ابن القيم رحمه الله في عدة مواضع، مثل زاد المعاد وإعلام الموقعين وروضة المحبين وأحكام أهل الذمة، وكذلك للعلماء كلام كالشاطبي رحمه الله في الموافقات وبالرجب وغيرهم. ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البدائل؟ من تدبر سيرته عليه الصلاة والسلام يجد ذلك واضحا في منهجيته في التربية والتعليم، فإنه كان إذا حرم شيئا بين البديل المشروع مقابل ذلك الأمر المحرم، لأنه يعلم أن النفوس ضعيفة ومجبولة على حب العوض والبديل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين، بصاع صاعين تمر رديء بصاع تمر برني جيد، لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصده إكرام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوه أوه، تقال عند العرب التوجع، عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر. طيب، واحد عنده تمر رديء يريد تمر جيد، طيب إيش الحل؟ صاعين بتمر رديء بصاع بتمر جيد حرام، طيب إيش الحل؟ أبغى واحد مشتهي تمر جيد. فأرشده إلى المخرج الشرعي لتحقيق الرغبة النفسية المباحة. ما في مانع تجيب تمر جيد، الشريعة ما حرمت هذا. من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتريه. أخرجه البخاري ومسلم. إذن بيع التمر الرديء بمال نقد، ثم خذ هذا النقد واذهب واشتري به تمرا جيدا. فحين منع بلال من شراء التمر بالتمر متفاضلا، فتح له بابا آخر من أمر المشروع والبديل المنضبط بمعيار الشريعة، وهو هذا. ومن هذا الباب أيضا ما جاء عن أنس بن مالك قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، يوم النيروز ويوم المهرجان. هذان اليومان في السنة يومان معتدلان، يعني طول النهار مثل طول الليل والجو معتدل، لا حر ولا برد، معتدلان في الهواء، لا ساكن ولا إعصار. فكان بعض الحكماء المتقدمين المتعلقين بالهيئة اختاروا للعيد في أيامهم، اختاروا هذين اليومين المعتدلين من هذه الجهة. فقلدهم أهل زمانهم لاعتقادهم بكمال عقول حكمائهم، فجاء الأنبياء وأبطلوا ما بنى عليه الحكماء. لا، يجينا الآن يوم الفطر ويوم النحر، ممكن تجي في صيف، ممكن تجي في شتاء، تجي في ربيع، تجي في ليل طويل، في ليل قصير، في هوى ساكن، في هوى متحرك، تتنقل. هذه حكمة رب العالمين. ورمضان يتغير علينا صيفا وشتاء، ربيعا خريفا، حرا بردا، طولا قصرا. فنحن نعبد في كل الفصول. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه النسائي وأبو داود وحديث صحيح. فكان للمشركين أعياد زمانية وأعياد مكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بكعبة ومنى ومزدلفة وسائر المشاعر. وكثيرا ما نجد مناهي في القرآن والسنة مذيلة بالتوجيه المناسب، يعني لا تقولوا ولكن قولوا، لا تفعل ولكن إذا أردت، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب. طبعا أنا أهل الجاهلية كانوا يسمون العنب كرما، قالوا لأنها يعني الخمر إذا شربها وخمر تصنع من العنب تؤدي إلى الكرم، وأن الواحد يجود إذا سكر. لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. رواه البخاري. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لا يقول أحدكم أطعم ربك، يعني السيد ما يقول لعبده اسقي ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. رواه البخاري. لا يتمنين أحدكم موت لضر نزل به، وليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه الترمذي. إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. رواه مسلم. فلما نهى عن اللفظ الخاطئ الآثم أرشد إلى اللفظ الصحيح الطيب. نأتي الآن إلى قضية البدائل في عالم الفتوى. يجي السؤال، تأتي الفتوى، والسائل يقول هات البديل يا شيخ، أعطونا البديل. تقديم الإفتاء بالبديل المباح على الإفتاء بمجرد المنع أحكم ولا شك. إذا المفتي عنده بديل يعرفه فليرشد المستفتي إليه. يأتيك شخص مثلا يقول ما حكم أن أذهب إلى البنك وأخذ منهم كذا معادن وأشياء ويحطوا لي في حسابي مبلغ وأسدد بزيادة على أقساط؟ طيب هذه الحيلة واللف اللفة المعروفة، أفتت مجامع الفقهية بتحريم التورق المنظم، وهذه عملية صورية لا فيها لا رؤية السلعة ولا معاينة السلعة ولا استلام السلعة ولا يعني السلعة وين، ولا هي في حوزة البنك ولا في إثبات أنها في حوزة البنك. طيب فيقول الشيخ إذا اشتري منهم سلعة يملكونها، أرض، سيارة، أسهم يملكونها، أسهم مباحة يملكها البنك، اشتريها منهم، اشتريها منهم بالأقساط بالدين طبعا ما عنده الآن، ثم اذهب أنت وبعها أنت بنفسك، استلمها حزها واقبضها واذهب وبعها، خلص خذ الفلوس انتفع بها وسدد لهم بعد ذلك على أقساط. خلص هو يرشده للمخرج، إذا وجد مخرج يرشده للمخرج. ومن فقه المفتي إذا أفتى بتحريم شيء أن يبين البديل إذا علمه رفقا بالمستفتي وتيسيرا عليه. وليس معنى هذا الفتوى لا تصح إلا بتبيين البديل، قد يكون البديل غائبا عن بال المفتي، قد يكون المفتي لا يعرف البديل، فهي من جهة الفتوى لا يجوز، وإذا أتبعه بالدليل أحسن، هذا الأصل وخلاص، جزاه الله خير المفتي وأدم عليه. لكن لو أدرج في فتواه وألحق وذكره وأضافه ذكر بديل هذا أحسن وأفضل وأثبت للناس. قال ابن القيم رحمه الله من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعو إليه أن يدله على ما هو عوض له منه، فيسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح. وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر الله وعامله بعلمه. فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء، يحمي العليل عما يضره ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان. جاء رجل ابن عباس رضي الله عنه فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، قال ادن مني، فدنا منه، ثم قال ادن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال أنبئك بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر لونه، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح، رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله وهذا شأن الرسل وورثتهم من بعدهم، ورأيت شيخنا قدس الله روحه يتحرى ذلك في فتاويه مهما أمكنه، ومن تأول فتاويه وجد ذلك ظاهرا منها. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشتري صاعا من التمر الجيد بصاعين من الرديء، ثم دله على الطريق المباح فقال بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، فمنعه من الطريق الحرام وأرشده إلى الطريق المباح. إعلام الموقعين. بدائل الحرام من الكثرة والوفرة بحيث أنه لا يستطاع حتى استيعابها والإحاطة بها، ولكن توفرها فيه مجال للمفتي أن يختار الأنسب منها للمستفتي ويدله عليه. ولذلك قال العلماء في الحلال ما يغني عن الحرام. قال شيخ الإسلام الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، فلا ينهى عن منكر ولا ينهى الشرع عن منكر إلا ويأمر بمعروف يغني عنه. والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره، فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء والنقص، أو النفوس لم تترك العمل السيء والنقص. إذن قضية البدائل هي أعمال، ولما يأتي واحد للمفتي يقول ما حكم كذا، فيقول هذا محرم اتركه. طيب إذا تركته ما هو البديل؟ لأن النفوس ما خلقت